بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، فهذه نقطة جديدة ووقفة جديدة من وقفاتنا مع الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى في ترجمة وما تعلق بها في الدورة العلمية. قام يوم الأحد الموافق 7 من شهر صفر لعام 41 و400 وألف، وهي تتعلق بمبحث الكتب والرسائل المنسوبة إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. ما سبق بيانه وتقريره من جهة اعتقاده رحمه الله تعالى، ومن جهة المسائل التي نسبت إليه الثابت منها وغير الثابت، وما تعلق بترجمته وحكاية حاله، ثبت والحمد لله من الكتب المعتبرة ومن نقول العلماء الثقات، ولم نفتح كتابا من الكتب المنسوبة إليه لبيان منهجه أو بيان ما قيل فيه أو غير ذلك، وإنما أخذت هذه من كتب العلماء ومن كتب أهل العلم. لكنه رحمه الله تعالى نسب إليه كتب في الحديث ومسانيد، وسبق بيان أنه رحمه الله تعالى لم يكتب مسندا، ونسبت إليه كتب أخرى في العقيدة، ونسبت إليه كتب في الوصايا وغير ذلك من هذه، فلزم أن نقف عند هذه الكتب وقفة فيما يتعلق بثبوتها، وأيضا فيما يتعلق ببعض ما جاء فيها من جهة القبول أو الرد أو ذكر ذلك على لسان بعض أهل العلم. أيضا هناك بحث جعله وضعه بعض الباحثين في بيان هذا، نجعله أصلا في هذا الباب ونزيد عليه إن شاء الله تعالى. فنقول أشهر الكتب التي نسبت إليها رحمه الله تعالى ما يسمى بكتاب الفقه الأكبر، وكتاب الفقه الأكبر هذا برواية حماد ابن أبي حنيفة رحمه الله تعالى عنه. وهناك الفقه الأبسط، هذا الكتاب الثاني، وهو الفقه الأكبر لكن رواية أخرى له من رواية أبي مطيع البلخي، فسمي بالفقه الأكبر أو الفقه الأبسط برواية أبي مطيع. طيب، قال الباحث دراسة سند الكتاب، قال هذا الكتاب مشهور من رواية محمد بن مقاتل الرازي يرويها عن عصام بن يوسف عن حماد بن أبي حنيفة عن أبي حنيفة رحمه الله، ثم درس الإسناد فقال: فأما محمد بن مقاتل الرازي فلا تقوم به حجة، قال عنه الإمام البخاري رحمه الله: لأن أخر من السماء إلى الأرض أحب إلي من أن أروي عن محمد بن مقاتل. وقال عنه الحافظ الذهبي: ضعيف. وقال عنه الحافظ ابن حجر: ضعيف. فكلام هؤلاء الأئمة عن محمد بن مقاتل يدل على ضعفه وعدم الوثوق بروايته، خصوصا كلمة الإمام البخاري فإنها تدل على مدى ضعف هذا الراوي. وأما عصام ابن يوسف فهو البلخي، فقال عنه ابن سعد: كان عندهم ضعيفا في الحديث. وقال عنه ابن عدي: روى عن الثوري وعن غيره أحاديث لا يتابع عليها. وأما حماد بن أبي حنيفة فقال عنه ابن عدي: لا أعلم له رواية مستوية. وقال عنه الذهبي ضعفه ابن عدي وغيره من قبل حفظه. فهذا وحال سند الكتاب، فإسناد مثل هذا الكتاب لا يمكن أن يطمئن إليه، خصوصا حال محمد بن مقاتل الرازي كما هو واضح من مما سبق أن ذكره عن كلام البخاري رحمه الله تعالى فيه وغيره من الحفاظ. فمن جهة إسناد هذا الكتاب فإنه إسناد لا تطمئن النفس إلى نسبة الكتاب لأبي حنيفة رحمه الله تعالى عن طريقه. هذا من جهة الإسناد للكتاب الأول وهو الفقه الأصل. أما من جهة محتوى هذا الكتاب فلا شك أن فيه بعض الملاحظات التي لا يمكن أن يتصور أن أبي حنيفة رحمه الله تعالى قد قالها، بل هي من معتقد الماتريدية ومعتقد من جاء من بعده من أهل الأهواء. فمثلا مما يدل على هذا، نعم هننبه بعد هذا، هننبه لسه هنتكلم الآن بجمال وهننبه إن شاء الله إلى هذا. ففيه مثلا في الكتاب مثلا قوله ولفظنا بالقرآن مخلوق، ومعلوم أن مسألة اللفظ أصلا لم تحصل إلا في زمان أحمد رحمه الله تعالى ومن بعده، وهذا لا يمكن أن يقوله أبو حنيفة رحمه الله تعالى، خصوصا وأن المنقول عن أبي حنيفة بخلاف هذا كما ذكر صاحب الطحاوية رحمه الله تعالى معتقد أهل السنة والجماعة في ذلك. كذلك أيضا قوله في نفس الرسالة والقرآن كلام الله فهو قديم، كلمة قديم هذه أصلا من وضع أول من وضعها هو ابن كلاب، ابن كلاب هو الذي وضع ذلك كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وكما لم يقل أحد من السلف إنه مخلوق فلم يقل أحد منهم إنه قديم، ولم يقل واحدا من القولين أحد من الصحابة ولا التابعين لهم إحسان ولا من بعدهم من الأئمة الأربعة ولا غيرهم. وأول من عرف في الإسلام أنه قال إن القرآن القديم هو عبد الله ابن سعيد بن كلاب، وتبعه على ذلك الأشعرية. قال شيخ الإسلام وأول من عرف أنه قال مخلوق الجعد بن درهم وصاحبه الجهم بن صفوان، وأول من عرف أنه قال هو قديم عبد الله بن سعيد بن كلاب. وأول من عرف أنه قال أنه مخلوق هذا الجعد والجهم، وأول من قال بأنه من عرف أنه قال بأنه قديم ويريد بذلك المعنى القائم من نفسه هو ابن كلاب عليه من الله ما يستحق. كذلك أيضا ما جاء في هذا الكتاب والله تعالى يتكلم بلا آلة ولا حرف والحروف مخلوقة، هذا أيضا ما عرف قبل ذلك، قبل الجهمية وأبو حنيفة رحمه الله تعالى لم يثبت عنه ذلك، إلى غير ذلك من أنواع الانتقادات الموجودة في هذا الكتاب مما يدل على عدم نسبتها إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. قال أيضا شارح لهذا الكتاب بعض الباحثين قال وراوي هذا الكتاب هو حماد بن أبي حنيفة النعمان ابن ثابت الكوفي، فهو ابن المصنف وهو أضر بمذهب أبيه من غيره. قال عنه ابن خلكان إنه كان على مذهب أبيه وإنه كان صالحا خيرا، وقد ضعف بعض المحدثين في الرواية، ولكننا لنقدح في روايته لهذا الكتاب لملاصقته لأبيه، ولأن العلماء تنقلوا هذا الكتاب فما رأينا فيه من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته، جزمنا أنه أدخل فيه فما رأينا فيه من مخالفة لما قرره الطحاوي في عقيدته جزمنا أنه أدخل فيه وليس من كلام الإمام، مثل ما جاء أن الله كلم موسى بكلامه الذي هو له صفة في الأزل وهو تكلم بلا آلة ولا حرف، ولفظنا بالقرآن مخلوق ولا يكون بينه وبين خلقه مسافة. فكل هذا مما أحدثه المتأخرون بعد أبي حنيفة، ولا يعرف هذا في كلام السلف. فمنها ما يرجع إلى أنه كلام الله، إلى أن كلام الله معنى نفسي، طبعا ده كلام الكلابية والأشعرة والمتردية، وأن القرآن الذي نقرأه عبارة عن ذلك المعنى النفسي، وهذا مذهب أحدثه ابن كلاب. ومنها ما يرجع إلى بدعة التلفظ بالقرآن، وأول من أحدثها الكرابيسي في زمن الإمام أحمد. ومنها ما يرجع إلى شروط المخترعة توجب امتناع الرؤية، وهذا مما أحدثه أهل الكلام من الأشعرية والمتردية. فكل هذا ما أدخل على هذا الكتاب وما عدا ذلك فيظهر أنه كلام الإمام رحمه الله، أو من تخريج ولده حماد على كلامه. يبقى هذا الشارح يؤيد أن الكلام في هذا الراوي وهو حماد كلام العلماء من جهة ما يتعلق برواية الحديث وكذا، أما من جهة ما يتعلق بهذا الكتاب فإن العلماء قد تناقلوا. ولهذا نرى أن منهج العلماء في إثبات الكتاب ونسبته قد يختلف عن منهج المحدثين في قبول الرواية، وأنه يحصل التساهل في مثل هذا تساهلا يجبره ماذا؟ يجبره إثبات الأمة لهذا الكتاب، أو النقل من أئمة معتبرين عن هذا الكتاب، أو ذكر المخالطين له بكذا، أو أسلوبه، أو غير ذلك مما نراه ينسب الكتاب إلى مصنفه بهذا. أقول من جهة القاعدة نعم، يعني من جهة القاعدة أن ما يلزم في إثبات الكتاب غير ما يلزم في مسألة الرواية، هذه القاعدة لا شك أننا نعلم أن العلماء يتساهلون في مثل هذا ولا يطلبون السند في كل كتاب حدثها، حتى إن بعض الكتب قد لا يعرف له سند، بعض الكتب قد لا يعرف له سند أصلا، وإنما الأمة تناقلته، هذا ينقله وهذا ينقله وهذا ينقله وينسبه إلى ابن تيمية، إلى المصنف ينسب ابن تيمية، ينسب ابن القيم، ينسب بعض الناس، يشير في بعض المصنفات إلى أنه مثلا ليه كتاب أو غير ذلك، ولا يلزم كله أصلا إسناد من أصله. لكن هذا نعم كقاعدة تعتبر ولا إشكال في ذلك، لكن حينما يثبت عندنا ماذا؟ حينما يثبت عندنا نقل الأثبات، لما ينقل أثبات عن هذا الكتاب ويقول هذا الكتاب مثلا ثابت، فلا حاجة لنا أن نذكر الإسناد. وأذكر أن بعض الحزبيين شرع يطعن في أسانيد بعض كتب أهل السنة اللي هي متداولة متناقلة، يقول لك مثلا كتاب البهاري إسناده كذا، كتاب مثلا الصابوني مثلا إسناده كذا، مع أن هذه الكتب مقررة عند ماذا؟ عند أهل العلم. فلو ثبت ما يجبر هذا الكسر، لا أقول يكفي هذا في جبر كسر إسناد، بل يكفي هذا في إثبات نسبة الكتاب من غير إسناد أصلا، من غير إسناد أصلا. لكن حينما يثبته ماذا؟ حينما يثبت العلماء الأثبات فنطمئن إلى ذلك. فهل مثل هذا الكتاب ورد فيه مثل هذا؟ سننتظر قليلا. طيب، ثم قال الباحث: إنني وبعد التأمل لمواقف العلماء من هذا الكتاب ونقلهم عنه تجلت لي نتيجة مهمة، ومع أهميتها لم أقف على من نبأ عليها وفصل القول فيها، ولذلك فإن أسجل هنا هذه النتيجة ومن ثم أسوق الشواهد عليه. هذه النتيجة هي أن هناك كتابين يحملان هذا الاسم، الفقه الأكبر، وكلا الكتابين منسوب للإمام أبي حنيفة رحمه الله. أحدهما هو هذا الكتاب من رواية حماد بن أبي حنيفة، والذي مر تفصيل القول فيه في المطلبين السابقين، وثبت بالأدلة الكثيرة أنه موضوع على أبي حنيفة، وأنه يحوي مسائل كلامية مبتدعة كثير منها ما حدث إلا بعد أبي حنيفة بمدة طويلة، وهذا الكتاب لم يذكره العلماء السابقون المحققون مطلقا، ولم ينقلوا عنه حرفا واحدا، مما يؤكد حتما كونه موضوعا على الإمام منسوبا إليه، وهو من وضع المتأخرين من أتباع المذهب الحنفي من المتكلمين، وإلا فلماذا أغفل ذكره تماما عند العلماء السابقين، مع أنه لو كان لأبي حنيفة أو أغفل ذكره تماما عند العبادة السابقة، معناه لو كان أبي حنيفة لاشتهر عندهم وعرف نظرا لما لأبي حنيفة من شهرة وسعة كما هو معلوم. والكتاب الثاني هو كتاب الفقه الأكبر الذي يرويه أبو مطيع الحكم بن عبد الله البلخي عن الإمام، هو عبارة عن أسئلة يطرحها أبو مطيع على الإمام أبي حنيفة والإمام يجيب عليها. وهذا الكتاب الذي عرفه العلماء واطلعوا عليه ونقلوا منه، اللي هو من رواية أبي مطيع. ومع ذلك فقد صرح بعضهم من في نسبته إلى الإمام وأنه كتاب لأبي المطيع البلخي. وفيما يلي عرض الأقوال العلماء في هذا الكتاب اللي هو عرف عند بعضهم، قد سماه بعضهم لا كلهم، بالإيمان الفقه الأبسط. وفيما يلي عرض الأقوال العلماء في هذا الكتاب، شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر شيخ الإسلام رحمه الله هذا الكتاب في ثلاثة مواضع من كتبه حسب ما وقفت عليه. موضع الأول في درء التعارض، حيث قال: وقال أبو حنيفة في كتاب الفقه الأكبر المعروف المشهور عند أصحابه الذي رووه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي. يبقى هنا ميز شيخ الإسلام أن هذا الكتاب من رواية أبي مطيع. فانظر كيف قال المشهور عند أصحابه، وأنهم يسندونه إلى أبي يسندونه إلى أبي مطيع البلخي. الموضع الثاني في الحموية الكبرى وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه، الموضع الثاني في الحموية الكبرى وفي كتاب، قال: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أبي حنيفة عند أصحاب أبي حنيفة الذي رواه بالإسناد عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي، قال: سألت أبا حنيفة عن فقه الأكبر. ده في الحموية. فهنا أيضا قال إن الفقه الأكبر مشهور عند أصحاب أبي حنيفة يروونه عن أبي مطيع البلخي. والموضع الثالث في منهاج السنة، قال: فإن أبا حنيفة من المقرين بالقدر باتفاق أهل المعرفة به وبمذهبه وكلامه في الرد على القدرية معروف في الفقه الأكبر، وقد بسط الحجج في الرد عليهم بما لم يبسطه على غيرهم في هذا الكتاب، وأتباعه متفقون على أن هذا هو مذهبه، كما نقل الطحاوي وغيره من المحققين لكلام أبي حنيفة رحمه الله. فتأمل كيف، فتأمل كلام شيخ الإسلام لتجد فيه أنه قال إن أبا حنيفة انبسط يعني بسط الكلام والحجج في الرد على القدرية بسطا كبيرا، وهذا بسط موجود في الفقه الأكبر الذي يروي أبو مطيع البلخي وليس كتاب الفقه الأكبر من رواية حماد. أما الفقه الأكبر الذي يرويه حماد بن حنيفة فليس فيه حجة واحدة في الرد على القدرية، بل الكلام في القدر كله لا يتجاوز نصف صفحة، فأين بسط الحجج؟ فدل هذا على أن كلام شيخ الإسلام إنما هو على الفقه الأكبر لأبي مطيع البلخي، أما الكتاب الأول فليس له ذكر مطلقا في كلام شيخ الإسلام رحمه الله. وكذلك ذكره ابن القيم ونقل منه، وكذلك ذكره الحافظ الذهبي فقال: بلغنا عن أبي مطيع الحكم ابن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال: سألت أبا حنيفة. فظهر بما تقدم أن الكتاب الأول من رواية حماد بن حنيفة كتاب موضوع عن الإمام لا يعرفه الأئمة ولا ينقلون منه، وأما الكتاب الثاني فهو الذي يروي الحكم بن عبد الله البلخي فهو الذي يعرفه العلماء وينقلون منه. ولكن ما مدى صحة نسبة هذا الكتاب أيضا إلى الإمام؟ يبقى عندنا الكتاب هذا بخلاف رواية حماد ثبت نقل العلماء علماء السنة منه، وبينوا أنه من رواية أبي مطيع. ولكن ما مدى صحة نسبة هذا الكتاب أيضا الإمام رحمه الله؟ فالجواب هو بالنظر إلى حال سنده، الكتاب يروي الحسين بن علي الكشغري عن أبي مالك نصران بن نصر الختلي عن أبي الحسن علي بن أحمد الفارس عن نصير بن يحيى عن أبي مطيع البلخي. فالحسين بن علي الكشغري أو الكشغري ذكره الحافظ الذهبي وقال عنه: متهم بالكذب. وقال عنه ابن السمعاني: أكثر الروايات وحديث مناكير. وأما نصران بن ناصر الختلي فقد ذكره الذهبي وقال عنه: روى الفقه الأكبر عن علي بن حسين الغزالي وعنه أبو عبد الله الحسين الكشغري، ولم يذكر عنه شيئا، وهذا يشبه أن يكون مجهولا لأنه لا يعرف إلا بورود اسمه في سند كتاب الفقه الأكبر. أما علي بن أحمد الفارسي فمجهول ليس له ترجمة مطلقا في كتب الرجال، وأما ناصر بن يحيى هو البلخي مجهول أيضا ليس له ترجمة إلا في الجواهر المضية للقرشي، ولم يذكر عنه شيئا سوى أنه قال سنة 68 و200 وأنه توفي سنة 68 و200 وأنه تفقه على رجل اسمه أبو سليمان الجوزجاني. وأما أبو مطيع الحاكم بن عبد الله البلخي وهو الذي انتهى إليه سند هذا الكتاب فهذا حاله، قال عنه الإمام أحمد لا ينبغي أن يروى عنه شيء، وقال يحيى بن معين ليس بشيء، وقال أبو داود تركوا حديثه وكان جهمية، وقال ابن حبان كان من رؤساء المرجئة ممن يبغض السنن ومنتحليها. فسند هذا حاله مسلسل بالمتهمين والمجهولين ومنتهي إلى أبي مطيع البلخي المتهم، كيف يقبل أن ينسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب، أو كيف يقبل أن ينسب إلى الإمام أبي حنيفة كتاب يروى بهذا السند الواهي الساقط؟ ولذلك فإن عدد من الأئمة صرحوا بأن كتاب الفقه الأكبر من تأليف أبي مطيع البلخي وأنه صاحب الكتاب. قال الحافظ الذهبي رحمه الله بلغنا عن أبي مطيع الحكم بن عبد الله البلخي صاحب الفقه الأكبر قال واعترف بعض الحنفية بذلك، فقال اللكنوي عبد الحي الحنفي أبو مطيع البلخي صاحب أبي حنيفة وصاحب كتاب الفقه الأكبر. وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله معلقا على كلمة الحافظ الذهبي السابقة وفي قول المؤلف صاحب الفقه الأكبر إشارة قوية إلى أن كتاب الفقه الأكبر ليس الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خلافا لما هو المشهور عن الحنفية، فظهر بما تقدم أن كلا الكتابين المنسوبين إلى أبي حنيفة اللذين يحملان هذا الاسم الفقه الأكبر ليس للإمام رحمه الله تعالى. صاحب شرح كتاب الفقه الأبسط الذي هو من رواية أبي مطيع قال فإن كتاب الفقه الأبسط للإمام أبي حنيفة رواية أبي مطيع البلخي هو رواية أخرى الفقه الأكبر، فقد نقل عنه الأئمة المحققون كابن تيمية في الحموية وابن قدامة في العلو وابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية والذهبي في العلو وسموه الفقه الأكبر، ولم يعرف باسم الفقه الأبسط إلا عند بعض المتأخرين الحنفية كالبياضي في إشارات المرام والزبيدي في إتحافي السادة المتقين، وسمي بالفقه الأبسط تمييزا له عن الفقه على الفقه الأكبر برواية حماد ابن أبي حنيفة. وراوي هذا الكتاب هو أبو مطيع البلخي الحكيم ابن عبد الله ابن مسلم الخراساني، قال عنه أبو داود وذكر الكلام الذي قيل فيه. ثم قال ويظهر أن هذا الكتاب من تخريج أبي مطيع على كلام أبي حنيفة، فلذا ما رأيناه مخالفا لما قرره الطحاوي في عقيدته التي نقلها عن الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن حسن، فنجزم أنه كذبون على أبي حنيفة إلا إذا خالف بدعة أبي مطيع في التجهم وتعطيل الصفات فنقبلها إذ ليس فيها نصرة لمذهبه، يعني معروف بالتجهم، ثم في الكتاب ما يرد على منهج الجهمية. طيب هذا بين أيضا ورجح أن هذا الكتاب يظهر أنه من تخريج أبي مطيع على كلام أبي حنيفة. طيب الخلاصة إذن في الكتابين الآتي، من جهة الإسناد مثله لو كان في رواية الأحاديث أو كذا لا يقبل. طيب من جهة الكتاب ونسبة الكتاب هل يصلح الإسناد لهذا؟ نقول إذا ورد عن الأئمة والعلماء النقل من مثل هذا الكتاب فإننا نعتمد ما نقلوه، لأن ما ينقله العلماء هم أضر به، خصوصا وأنه لم يخالف ما جاء في معتقد أصحاب أبي حنيفة والمروي عن أبي حنيفة من أصحاب المذهب وما نقله العلماء عنه في ذلك، ولم يرد عنه خلاف هذا رحمه الله تعالى، فمثل هذا من جهة نسبة الكلام إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى لا إشكال فيه. طيب أما من جهة الكتاب والنسبة فننظر. أما الكتاب الأول هو ما كان من رواية حماد فإن النفس لا تطمئن إلى النسبة سواء من جهة إسناد أو من جهة أن العلماء الذين نقلوا لم يشيروا إليه، إنما أشاروا إلى ماذا؟ إلى الفقه الأكبر برواية أبي مطيح. ولهذا نقول إن النفس تطمئن إلى ثبوت هذا الكتاب لنقد الأئمة منه مع ما في سنده ما رأيتم، لكن كما قلنا الإسناد هذا والحكم على أصحابه يتعلق برواية الحديث، أما فيما يتعلق بإسناد الكتب فإن ذلك يجبره نقل العلماء. لكن تبقى مسألة وهي أن الذين نقلوا هذا قالوا هذا من رواية أبي المطيح عن أبي حنيف، ولم يصرحوا نسبه أصحابه إلي أو كذا من رواية أبي المطيح. الأمر الثاني أن البعض نسبه مباشرة إلى أبي المطيح. الأمر الثالث أن الكتاب نفسه لم يقل فيه أبو مطيع قال أبو حنيف، وإنما هي أسئلة عرضت على أبي حنيف وسأل فيها أبو حنيف. فالذي تطمئن إليه النفس أن هذا الكتاب ينسب لأبي مطيع، هو كتابه وليس كتاب أبي حنيف الذي صنف بيده، هو كتاب أبي مطيع، ولكن هذا الكتاب حوى كلاما لأبي حنيفة سأله أبو مطيع عنه ونقله شيخ الإسلام وابن القيم والذهب وغير ذلك مما ذكروا، فنعتمد هذا الكلام الذي لم يثبت خلافه عن أبي حنيفة، وما ثبت خلافه عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فإننا نرده، كما بينا أن في هذا الكتاب مواضع لا يمكن نسبتها لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، كما مر معنا في الإيمان في الفقه الأكبر، وكذلك أيضا في الفقه الأبسط مما هو من عقيدة الماتريدية والأشاعرة، ولا يمكن أن يكون مع عقيدة حنيفة بحال، فننفي هذا ونرده ونقول هذا أدخل على كلام أبي حنيفة وليس منه. يبقى واحد الكتاب يثبت نسبته. الأمر الثاني أن النسبة تكون لأبي مطيع وليست لأبي حنيفة. الأمر الثالث أن موضوع الكتاب ما كان فيه موافقا لما نقله الأئمة فهو مذهبه، وما كان فيه مخالفا مما عرف لهم كلام أشعرة والماتريدية فهذا قبل أن يكون أبو حنيفة قبل أن يكون أشعرة والماتريدية، فأبو حنيفة قبل أن تكون الأشعرة والماتريدية فهذا محال أن يكون هذا لأبي حنيفة رحمه الله تعالى رحمة واسعة. هذا ما يتعلق بالكتابين. يبقى الذي نطمئن إليه أن كتاب الفقه الأبسط هو الذي نقول شيخ الإسلام نص على هذه الرواية. شيخ الإسلام لم يصرح بأن هذا كتاب أبو حنيفة قطعا، لكن لا فرق عندنا في نقد عقيدة الإمام بين كتاب يصنفه وبين كلام ينقل عنه رحمه الله، وأن الكتاب هو كتاب أبي مطيع، فأبو مطيع البلخي وصاحب هذا الكتاب. أما ما وجد في الكتاب من مادة فما وافق مذهب أبي حنيفة مما نقله العلماء فهذا مقبول، وما خالف ذلك فهذا مدخل عليه، فيه ما يجزم بذلك وهو مما يكون من عقيدة الأشاعرة والماتريدية وما عليه الجهمية. هذا ما يتعلق بالمبحث الأول، يعني بالكتاب الأول وهو كتاب الإيمان الفقه الأكبر والفقه الأبسط. طيب هذا تلميذ أبو حنيفة، هذا أدخل في الكتاب مش من أبي مطيع، أدخل الأحناف والماتريدية وش هذا أدخلوه لأنهم اعتنوا بهذا الكتاب. نعم وأدخلوه الكتاب أصل النسبة له، لكن أدخل في هذا الكتاب ما لم يقله لا أبو حنيفة ولا أبو مطيع، لكن أصل النسبة. يعني في كتاب اسمه الفقه الأكبر من رواية أبي مطيع، في كتاب، طب هو له من رواية عن أبي حنيفة ولا الكتاب له؟ الكتاب له كما صرح الذهبي وكما صرح جماعة من آل العلم، ولم يصرح ابن تيمية بخلاف هذا. كل اللي فعله ابن تيمية ابن القيم هؤلاء أنه منقل منه مما هو مقرر أنه مذهب أبو حنيفة رحمة الله عليه، ولا نهدر النسبة لكون الرواة متكلم فيهم هذا من جهة رواية الحديث. وكما قلنا يا إخواني أن نسبة الكتب تختلف، فقد ينسب الكتاب بإشارة في كتاب، قد ينسب الكتاب بذكر إمام له، قد ينسب الكتاب بالأسلوب والطريق، قد ينسب إلى آخر ذلك، قد ينسب الكتاب هذا. فطريقة نسبة يا إخواني بارك الله فيكم، طريقة نسبة الكتب هذه أوسع من طريقة إثبات إسناد الحديث. وإلا هناك أقول هناك كتب ليس لها إسناد، إسنادها هي ماذا؟ ذكر العلماء له، ذكر العلماء، فالعلماء ذكروا هذا الكتاب ونقلوا منه فنعتمد هذا، ولكن ننسبه إلى أبي مطيع. أبو مطيع أصلا يقول سألت أبا حنيفة، وما قال صنفه أبو حنيفة أصلا. وطالما سألت مثل إيه يا أخواني؟ تماما مثل سؤالات الترمذي لمحمد إسماعيل، ده كتاب البخاري ولا كتاب الترمذي؟ طيب مثل سؤالات أبي داود لأحمد، ده كتاب أحمد ولا كتاب أبي داود؟ بس خلاص مش محتاج. ولهذا نقول النسبة تكون لماذا؟ لأبي مطيع وليس لأبي حنيفة. نعم لا لا هذا تعسف، ايه هذا تعسف. طيب كتاب العالم والمتعلم، قال هذا الكتاب منسوب الى الامام ابي حنيفه، وهو عباره عن اسئله يطرحها المتعلم، وهو كما في مسند في سند الكتاب ابو مقاتل السمرقندي. كتاب العالم والمتعلم، هذا الكتاب منسوب، يقول باحث، هذا الكتاب منسوب الى الامام ابي حنيفه، وهو عباره عن اسئله يطرحها المتعلم، وهو كما في سند الكتاب ابو مقاتل السمرقندي. والإمام يتولى الإجابة على تلك الأسئلة، وسيتضح من خلال دراسة سند الكتاب ومحتوياته بطلان نسبة الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة. دراسة السند، هذا الكتاب يروي أبو محمد الحرثي البخاري عن محمد بن يزيد عن الحسن بن صالح عن أبي مقاتل عن أبي حنيفة. أبو محمد الحرثي البخاري اسمه عبد الله بن يعقوب متهم بالوضح. قال ابن الجوزي قال أبو سعيد الرواس عن هذا متهم بالوضح، وقال السليماني كان يضع هذا الإسناد على هذا المتن وهذا المتن على هذا الإسناد، وهذا ضرب من الوضع. قال الخطيب كان صاحب عجائب ومناكير وغرائب، فهو إذا متهم بالوضع وتركيب الأسانيد، وقد توفي سنة 45 و300. وأما محمد بن يزيد فمجهول، ليس له أي ذكر في كتب التراجم مطلقة. وأما الحسن بن صالح فلعل المقصود بهذا الاسم الحسن بن صالح بن حي الهمداني، فإن كان هو فهذا ثقة فقيه عابد، توفي سنة 69 و100. وأما أبو مقاتل فهو حفص بن سلم السمرقندي، توفي سنة 800. قال عنه السليماني في عداد من يضع الحديث، وقال الجوزجاني كان ينشئ للكلام الحسن إسنادا، وقال عنه الإمام ابن مهدي والله لا تحل الرواية عنه، وقال الحاكم كذبه وكيع بن جراح بالكوفة، وقال الذهبي واهم بمرة، فهو إذا راو ساقط الرواية متهم بالكذب والوضع. فسند أوله الحارثي الوضاع، وآخره أبو مقاتل الكذاب الواهي جدا، كيف يوثق به ويقبل نسبة الكتاب المروي من طريق السند إلى الإمام أبي حنيفة؟ طيب فهو كتاب موضوع مصنوع منسوب زورا إلى هذا الإمام العظيم، ولذلك قال حافظ السليماني عن أبي مقاتل صاحب كتاب العالم والمتعلم، هكذا نقله عنه الحافظ ابن حجر في اللسان وأقره، يعني نسب الكتاب إلى هذا الرجل. وأما عن محتويات هذا الكتاب فيقول هذا كتاب من أول آخر تقليل بدعة الإرجاء كما يقررها المتكلمون من أن الإيمان هو مجرد التصديق القلب فقط بدون نطق اللسان ولا عمل الجوارح. إذن هذا خلاف مذهب أبي حنيفة، يعني هذا أكبر من رد بكتاب. كما قلنا يا إخواني بارك الله فيكم، من جهة علمية مسألة الكتب كما قلنا ما نجري عليها منهج المحدثين الذي يكون في مسألة رواية الأحاديث، فقد يقع نوع تساهل، لكن ما نجبر هذا إلا بنقل العلماء المعتبرين. إنما ما لم يكن هناك علماء معتبرين ينقلون هذا الكتاب ويشيرون إليه، فيبقى إذن ذكر الإسناد المظلم الذي فيه الكذابون هذا مقدم على ظن، هذا مقدم على يعني قارن على الكتاب غير منسوب. خصوصا بقى الأمر الثاني أن يكون في الكتاب ما ثبت أن مذهب الإمام على خلاف. تمام. من أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب فقط بدون نطق اللسان والعمل الجوارح واستخدام الأقصى العقلية في إثبات ذلك، وهذه بعض نصوص من الكتاب تدل على ذلك. ومن آمن بقلبه ولم يتكلم بلسانه كان عند الله مؤمنا، مع أنه بيّن أنه لا يصح الإيمان إلا بالإقرار مع التصديق. طيب، إلى غير ذلك. فالذي تطمئن إليه النفس أن هذا الكتاب لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى وأنه موضوع عليه، لأن هذا الكتاب كله في هذه البدعة، بدعة الإرجاء، إرجاء المتكلمين ليس إرجاء الفقهاء، وهذا على خلاف ما هو منقول عن أبي حنيفة رحمه الله. يبقى الكتاب الثالث هذا لا ينسب لأبي حنيفة لا من جهة إسناد ولا من جهة محتوى. طيب، الكتاب الرابع وهو كتاب الوصية. قال: وهي رسالة يقال إن الإمام كتبها عند وفاتك وصية لأصحابه، وضمنها مسائل في أصول الدين، وهي معتمدة عند الحنفية، وذكروا لها إسنادا. قال محمد بن مرتضى الزبيدي: وذكر هذه الوصية بتمامها الإمام صارم المصري في نظم الجمان، ومن المتأخرين القاضي تقي الدين التميمي في الطبقات السنية. طيب، دراسة السند: هذا الكتاب مروي من طريق أبي ظاهر محمد بن مهدي الحسيني عن إسحاق المنصور المسياري عن أحمد بن علي السليماني عن حاتم بن عقيل الجوهري عن أبي عبد الله محمد بن سماعة التميمي عن أبي يوسف عن الإمام أبي حنيفة. وهذا السند مسلسل بالمجاهير، فإن محمد بن مهدي الحسيني وإسحاق المسياري وأحمد السليماني وحاتم الجوهري أربعتهم مجاهير، ليس لهم أي ترجمة في كتب الرجال ولا حتى في كتب طبقات الحنفية، فسند هذا حال لا يمكن اعتماده في نسبة هذا الكتاب إلى الإمام أبي حنيفة رحمه الله. أما عن المحتوى، المحتوى ففيه ما يخالف عقيدة الإمام. من تلك المسائل نقر بأن القرآن كلام الله ووحي وتنزيل، وصفته لا هو ولا غير. أيضا لأن الحروف والكلمات والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليها، وكلام الله قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الأشياء. وقال وجاء في الوصية: نقر بأن الاستطاعة مع الفعل لا قبل الفعل ولا بعد الفعل. طبعا الكلام ده كله جاء بعد أبي حنيفة، هذا كلام المعتزلة وكلام الجبرية وكلام من أشعرة. فقال: هذا هو مذهب الأشعرة في استطاعة العبد التي هي قدرته على الفعل. طيب، اللي هي مع الفعل يعني ده كلام من أشعرة. ومنها أيضا لقاء الله تعالى لأهل الجنة بلا كيف ولا تشبيه ولا جهة حق، فيظهر من ذلك أن كتاب الوصية متضمن لتقرير العقيدة الأشعرية التي إنما حدثت بعد وفاة الإمام أبي حنيفة بأكثر من قرن ونصف من الزمان، فهذا يؤكد مع سقوط سند الكتاب أيضا براءة الإمام من هذا الكتاب وما تضمنه مسائل محدثة مخالفة لأصول أهل السنة والجماعة. يبقى هذا الكتاب أيضا الوصية قبل وفاته لم يثبت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى. طيب، كم كتابا الآن؟ أربعة. الخامس: رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي. رسالة أبي حنيفة إلى عثمان البتي، تبه أمير. هذه رسالة يقال إن الإمام كتبها إلى قاضي البصرة عثمان ابن مسلم البتي في شأن الإرجاء وموقف أبي حنيفة منه. ومن جهة الإسناد فهذه الرسالة مروية عن طريق يحيى ابن مطرف البلخي عن أبي صالح محمد بن حسين السمرقندي عن أبي سعيد سعدان بن محمد الوستي عن أبي الحسن علي بن محمد الفارسي عن نصير بن يحيى البخي عن محمد بن سماع التميمي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة. فيحيى بن طرف البخي ومحمد بن حسين السمرقندي وسعدان بن محمد الوستي وعلي بن أحمد الفارسي فأربعتهم مجاهيل ليس لهم أي ترجمة في كتب الرجال ولا حتى في الكتب ولا في طبقات الحنفية. والخامس هو نصير بن يحيى البلخي فمجهول أيضا لم يذكره أحد سوى القرشي في الجواهر المضية ولم يذكر عنه شيئا يدل على حاله سوى أنه تفقى على رجل اسمه أبو سليمان الجوزجاني وأنه توفي سنة 68 و200. فالسند مسلسل بالمجاهيل في طبقاته الخمس كيف يكون حاله وكيف يوثق بما روي عن طريقه. فإذا كان وجود راو واحد مجهول في السند يضعف ذلك السند فكيف بخمسة مجاهيل على التوالي. فالسند إذن مسلسل بالمجاهيل. وأما عن المحتويات فهذه رسالة جامعها تقريبا في شأن الإرجاء، وفي هذه رسالة تقرير صريح لبدعة الإرجاء. والإرجاء وإن كان يقول أبو حنيفة كما كان يقول الشيخ محمد إلا أن إرجاءه وإرجاء الفقهاء القائلين بدل ما تصديق بالقلب مع نطق باللسان. وأما العمل فركن زائد ليس بأصلي، العمل وليس القول بلسان، العمل. ولكن يبعد في نظر أن يكون الإمام يصنف في ذلك مثل هذه الرسالة. ثم إن في هذه الرسالة أدلة تفصيلية وكلها عقلية لتثبيت تلك البدعة، وفيما يلي بعض المسائل الواردة أن المضيع للعمل ليس مضيعا للتصديق، فلو كان المضيع للعمل مضيعا للتصديق لانتقل من اسم الإيمان بتضييعه العمل. يعني هذا ما ذكره في هذه الرسالة. لكن احنا عندنا الأقوى أن العلماء المعتبرين أهل السنة والجماعة لم ينقلوا منها ولم يحيلوا عليها فيما نعلم، وعليه فالذي نرى أنها تلحق بالرسائل السابقة، وحسبنا ما نقل عن العلماء في الفقه الأكبر بيروت أبي مطيع. طيب في رسالة سادسة وهي كتاب الحيل المنسوب إليه. هناك رسالة قرأنا منها بعضا منها وهي الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت ونسبته إلى القول بخلق القرآن وكتاب الحيل المنسوب إليه. درس أيضا نسبة هذا الكتاب دراسة حديثية وخرج أيضا إلى عدم ثبوت هذا الكتاب. قال من نسب هذا الكتاب إلى أبي حنيفة احتج بما خرجه الخطيب في التاريخ وثق بسنده عن ابن المبارك قال من نظر كتاب الحيل لأبي حنيفة أحل ما حرم الله وحرم ما أحل الله. وهذا سند صحيح لا مطعن فيه، ومن طعن فيه يقول ومن طعن فيه بقول ابن أبي حاتم في أبي إسماعيل محمد بن إسماعيل السلمي الترمذي تكلموا فيه فلم يصل بل تشدد تعنته. فإن أبي إسماعيل الترمذي هذا ثقة حافظ وثقه جماعة من أهل العلم المعتبرين، ولا يكاد يظهر وجه كلام ابن أبي حاتم فيه فهو بمثابة الجرح المبهم. وقد أورد الخطيب بعد هذه الرواية عدة روايات تؤيدها وهي عن النضر بن شميل قال في كتاب الحيل كذا وكذا مسألة كلها كفر، وعن المبارك قال من كان عنده كتاب حيل أبي حنيفة يستعمله ويفتي به فقد بطل حجه وبالت منه امرأته. فقال مولى بن المبارك يا أبا عبد الرحمن ما أدري وضع كتاب الحيل إلا شيطان. فقال المبارك الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان. قال قلت وهذه الروايات لا تثبت بحال أن أبا حنيفة قد وضع كتابا في الحيل يحل فيه الحرام ويحرم فيه الحلال، وإنما قول ابن مبارك كتاب الحيل لأبي حنيفة قد يراد به المنسوب إلى أبي حنيفة، فإنه ما علم له مصنف ولا صح أنه وضع كتابا في فقه ومسائل. هذا ما أحد نقل عن أبي حنيفة في كتاب له صنفه في الفقه، وإنما الثابت عنه أنه نهى أبا يوسف القاضي صاحبه عن الكتابة عنه فإنه قد يختلف الرأي عليه في المسألة الوحيد. ومما يدل على ذلك جليا مما ورد ذكره في الحكاية السابقة قول مولى ابن مبارك يا أبا عبد الرحمن ما أدري وضع كتاب الحيل إلا شيطان، وجواب ابن مبارك الذي وضع كتاب الحيل أشر من الشيطان، فهو مشعر بأنه لم يثبت عنده نسبته إلى أبي حنيفة، وإنما حكى في الأثر الأول اسم الكتاب منسوبا إلى أبي حنيفة بما اشتهر به، ولا يقتضي ذلك صحة نسبته إليه، كما لو قال قائل وصية الشافعي أو رحلة الشافعي فهذان كتابان منسوبان للشافعي، وإن كان كتاب فيه وسيط الشافعي ولا يصح نسبتهما إليه، وإنما اشتهر حكاية اسمه بنسبته إليه. فمثلا مما دل على هذا ذكر كتاب للإمام أحمد في التفسير، كتاب التفسير المنسوب للإمام أحمد، قد نقل الذهبي في السير وثق بسنده عن أبي الحسين أحمد بن جعفر بن المنادي قوله: لم يكن في الدنيا أحد أروع عن أبي من عبد الله بن أحمد، لأنه سمع من المسند وهو 30,000، والتفسير وهو 120,000، سمع منه 8,000 والباقي وجادة. وقد عقب الذهبي على ابن المنادي بقوله: ما زلنا نسمع بهذا التفسير الكبير لأحمد على ألسنة الطلبة، وعمدتهم حكاية ابن المنادي هذه، وهو كبير قد سمع من جدي وعباس الدوري ومن عبد الله بن أحمد، لكن ما رأينا أحدا أخبرنا عن وجود هذا التفسير ولا بعضه ولا قراص منه، ولو كان له وجود أو لشيء منه لنسخوه ولا اعتنى بذلك طلبة العلم ولا حصلوا ذلك. خلي بالك من كلام الذهبي، لأنه ده بيمثل قاعدة يا فاروق في مسألة نسبة الكتب. شوف، مع أنه وردت رواية بنسبة ذلك لعبد الله عن أبي في هذا، لكن انظر يعتبر الواقع مقدما على ماذا؟ على ما تعلق بالإسناد. فالواقع إثباتا وعدما، هذا أهم شيء. نقل الأئمة هذا مهم جدا، ولو كان كذلك لنقل الأئمة ولا اشتهر ولا تنافس عيان البغداديين في تحصيله، ولا نقل منه ابن جرير فمن بعده في تفسيرهم، ولا والله يقتضي أن يكون عند الإمام أحمد في تفسير 120,000 حديث، 120,000 حديث في التفسير، فإن هذا يكون في قدر مسنده بل أكثر طبعا بالضعف. ثم الإمام أحمد لو جمع شيئا في ذلك لكان يكون ملقحا مهذبا عن المشاهير، فيصغر لذلك حجمه، ولكان يكون نحو من 10,000 حديث بالجهد بل أقل. ثم الإمام أحمد كان لا يرى التصنيف، أحمد كان يرى التصنيف، ولهذا مثل كتاب الرد على الجميع والزنادق المنسوب إلى أحمد، وهو من رواية خضر بن مثنى عن عبد الله بن أحمد عن أبيه، وخضر هذا مجهول لا يعرف، ومثله رسالة الاستخري، لكن طبعا دي تحتاج تحقيق، ومثله رسالة الاستخري عن الإمام أحمد، وهو أحمد بن جعفر بن عقوب الاستخري، ورسالته مذكورة في طبقات الحنابلة، وفيها عبارات لا يؤيدها نص ولا تصح عمن في جلالة أحمد وعلم منها: وكلم الله موسى تكليما من فيه ونوله التوراة من يده إلى يده. وقد أنكر الذهبي نسبة هذين المصنفين الإمام، وطعن فيهما، قال في السير تعقيبا على رسالة ابن أحمد إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان، وهي صحيحة النسبة إلى الإمام أحمد، فهذه الرسالة إسندها كالشمس. فانظر إلى هذا النفس النوراني، لا كراسة الصخري ولا كالرد على الجهمية الموضوع على أبي عبد الله، فإن الرجل كان تقيا لا يتفاوى بمثل هذا. ومثل الرسالة المنسوبة الإمام الشافعي في ذكر اعتقاد عقيدة الشافعي، وهي مشهورة إلى أنها من رواية الهكاري على ابن أحمد بن يوسف الملقب شيخ الإسلام ومتهم بالوضع، وكوصية الإمام الشافعي من رواية الحسين بن هشام البلدي، قال الحافظ الذهبي في السير: غير صحيحة. ومثلها رحلته، وهي في جزء لطيف، قال الذهبي: باطل لمن تأمله. وقد تكلم الحافظ ابن حجر فيها في توالي التأسيس فقال: وأما الرحلة المنسوبة إلى الشافعي المروية من طريق عبد الله بن محمد البلوي فقد أخرجها الآبري والبيهقي وغيرهما مطولة ومختصرة، وسقال فخر الرازي في مناقب الشافعي بغير إسناد معتمدا عليها، وهي مكذوبة، وغالب ما فيها موضوع، وبعضها ملفق من روايات مفرقة، وأوضح ما فيها من الكذب كذا. فدل هذا على أن هذا الكتاب أيضا نسبته إلى أبي حنيفة رحمه الله تعالى، فيها ما فيها. يقول: ثم وقفت بعد ذلك على ما يثبت أن هذا الكتاب مدسوس على أبي حنيفة وصحيبه محمد بن حسن. ففي الترجمة المفردة التي وضعها الحافظ الذهبي لمحمد بن حسن الشيباني صاحب أبي حنيفة النعمان صاد كذا: أورد من رواية الطحاوي: سمعت أحمد بن أبي عمران يقول، قال محمد بن سماعة: سمعت محمد بن حسن يقول هذا الكتاب، يعني كتاب الحيل، ليس من كتبنا إنما ألقي فيها. قال ابن أبي عمران: إنما وضعه إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة. قلت: وهذا سند جيد، الطحاوي إمام ثقة مشهور معروف، وأحمد بن أبي عمران موسى بن عيسى ترجمة الخطيب تاريخ بغداد، ونقرأ عن أبي سعيد بن يونس قوله: كان مكينا في العلم، حسن الدراية بألوان من علم كثيرة، وكان ضرير البصر، وحدث بحديث كثير من حفظه، وكان ثقة. قلت: وقد ذكر الحافظ الذهبي بالحفظ في العبري وفي تاريخ الإسلام. وشيخ محمد بن سماعة ترجمة الخطيب في تاريخه، ونقرأ عن الصيب مري قوله: هو من الحفاظ الثقات، هو من حفاظ الثقات. قلت: وأما قول ابن أبي عمران إنما وضعه إسماعيل بن محمد بن حنبل، فأظن أن فيه شيء من المجازفة، وإن كان إسماعيل أهلا لذلك، إلا أنه لم يلحق ابن المبارك حتى يضعه ويحذر منه ابن المبارك كما تقدم في الأثر. والظاهر أن وضعه بعض أهل البدع المنتسبين إلى مذهب أبي حنيفة، ومما يقوي ذلك ما نقله صاحب الجواهر المضية عن أبي سليمان الجوزجاني قال: كذبوا على محمد ليس له كتاب الحيل، وإنما كتاب الحيل لوراق. قلت: قد نسبوا الكتاب إلى أبي حنيفة وإلى محمد، وقد تقدم نافع محمد بن حسن نسبة هذا الكتاب عنه وعن شيخه وعن شيخه. بهذا يتبين أن نسبة هذا الكتاب أيضا لا تثبت، لأنها نسبت إلى محمد بن حسن كذلك، وقد نفى محمد بن حسن بالإسناد الصحيح عنه. نعم. هو تعلق على الترخيص، لا علق، هو قال هذا، طالما أن ذكرت هذا قال: وأما الصرخسي فأبعد القول ولم يتحرى التحقيق، فقال في المبسوط بعد أن أورد مقالة الجوزجاني المتقدمة بنحو لفظ المذكور، وزاد فيها: إن الجهال ينسبون علماءنا رحمه الله إلى ذلك على سبيل التعيير، فكيف يظن بمحمد رحمه الله أنه سمى شيئا من تصانيف بهذا الاسم ليكون ذلك عونا للجهال على ما يتقولون. وأما أبو حفص رحمه الله كان يقول: هو من تصنيف محمد رحمه الله، وكان يروي عنه ذلك وهو الأصح. قلت: بل الأصح نفي نسبة ذلك عنه وعن أبي حنيفة، وأبو حفص هذا وأحمد بن حفص البخاري الحنفي صاحب محمد بن حسن مدة، وهو مشهور بالفقه والرأي غير مشهور بالرواية والنقد، ولا هو له طول صحبة مع محمد بن حسن كما لمحمد بن سماع، لا سيما أن ابن سماع هذا ثقة واسع الرواية الكتب الأمالي، وقد كتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد الحسن، حتى قال ابن معين: لو كان أصحاب الحديث يصدقون أو يصدقون الحديث كما يصدق محمد بن سماع في الرأي لكانوا فيه على نهاية. وقد عضده النقل عن أبي سليمان الجوزجاني، وهو من أئمتهم ومن الثقات في الرواية. وهذا الأشبه، لأن أبي حنيفة الحمد لله ما يحلل حراما ولا يحرم حلالا. ثم إن الذي يعنينا ونسبة الكتاب إلى أبي حنيفة وليس هذا مما نسب إليه. إذن كتاب الفقه الأكبر، الفقه الأبسط، العالم والمتعلم، الوصية التي وصل عندما تقول الوصية للبتي، وكتاب الحج، كلها لا تصح نسبتها إلى الإمام أبي حنيفة سوى الفقه الكبير برواية أبي مرزوع البلخي لنقل العلماء، لا لوجود الإسناد هذا، لنقل العلماء عنه مع الحضر مما فيه مما يوافق مذهبه ما نقله العلماء، ومما يخالف مذهبه فهذا يطرح. بهذا نكون قد وصلنا إلى المحطة الأخيرة من ترجمة هذا الإمام بكل ما يتعلق بها، ولله الحمد منا مما أمكن جمع في هذه الترجمة مما نحتاج إليه. وخلاصتها: أبو حنيفة رحمه الله تعالى إمام من أئمة المسلمين الكبار، وأن ما ذكر من طعن فيه رحمه الله تعالى فكما ذكرنا هذا من كلام الأوائل المتقدمين كما ذكرنا في هذا الباب، فإنه يحتاج إلى هذا التفصيل الذي ذكرناه على ما ذكرنا منه ما لم الوقفة الأولى فيما لم يصح إسناده عن الأئمة في الطعن فيه فهذا ننفيه. اثنين: فيما لم يصح نسبته إلى أبي حنيفة هذا ننفيه. ثلاثة: فيما صحت نسبته إليه ورجع هذا ننفي ما يقابله من جرح. الذي بعد ذلك: فيما اختلف في النسبة إليه ولكن أثبته رجوع في ذلك فهذا أيضا ننفي ما يكون من طعن فيه. فيما اختلف في الرجوع عنه مع ثبوت النسبة إليه وهذا أيضا ينفى الطعن فيه. يبقى مسألة ماذا يا إخوان؟ تبقى مسألة الإيمان وهي ثابتة، وهذه لا تسقط أبا حنيفة من الإمامة، وإنما يرد كلامه في هذا وهو كلام باطل ولا شك. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما قلنا، وأن يجعل هذا في ميزان حسنتنا جميعا، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.